داود القيسي كان في حقل في الشمال
الفرضي
فرضي
فرضي معروف
عاش يمكن 120 سنة
معروف الفرضي
وزرناه مرات وهو رجل في ما شاء الله قمة تألقه ووعيه وإدراكه وكان شيخا للدولة العثمانية
نعم كان قاضي في الدولة
كان قاضيا سبحان الله والغريب أنه أعطاني الكتاب كتاب الفرائض أهداه لي مختوما عليه بختمه الختم هذا أصدره الشيخ في السنة التي ولد فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
في الثلاثينات الهجرية
في الثلاثينات الهجرية
ما شاء الله
نعم وكان يتحدث هذا يعني بيت القصيد كان يتحدث عن قضية التنقل والقطارات كان هناك قطارات سريعة من إسطنبول إلى أكثر من بلد إسلامي
إلى دمشق إلى عمان
وعمان ودمشق
المدينة
وأيضا تصل إلى المدينة المنورة
نعم.
وكان هناك قطار يسمونه القشاش هذا القطار يقف عند كل محطة وعند كل قرية ويحمل من الناس ولذلك يطول به المقام نعم لا نبدأ في موضوعنا طبعا هذا له علاقة بالموضوع اللي سنبدأ به الآن أو قصة هذه الفتوى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا طبعا أنا قصت بالقصة هذه عملية أنه يمكن عصور طويلة أيضا كانت البلاد الإسلامية وبلاد العالم كلها بلاد شبه مفتوحة بعضها على بعض إلا حينما يكون هناك حالة حرب لم يكن الإنسان محتاج إلى وثائق ثبوتية أو أوراق أو ما يسمى بالجنسية ما تقول هذا طبعا هم يقولون أحيانا الشاعر الأموي أو العباسي أو المملوكي أنه مولود في تلك الفترة
صحيح
لكن لم يكن هناك بطائق تعريف بالمواطن أو وثائق للتنقل ما بين دولة وأخرى على نمط ما هو موجود
صحيح.
فهذا من الأشياء الحديثة التي أصبحت محل إجماع في بلاد العالم كله أنه يعني يمكن لا يكاد يوجد في العالم شبر إلا وهو تحت سلطة دولة من الدول إلا ما استثني وكل دولة لها نظام ولها قانون معمول به ولها ما يسمى بالجنسية التي تعني أن المواطن هنا مواطن لهذه الدولة ينتمي إليها وسياسيا واجتماعيا ويحصل على حقوقها وعليه أيضا واجبات طبعا من الحقوق قد تكون حقوق سياسية صحية اقتصادية وعليه واجبات من أهم الواجبات هذه مسألة الدفاع عن الدولة أحيانا إذا تعرضت لغزو إضافة إلى أنه قد يمثل الدولة وينتمي إليها وإلى آخره يعني هذه القصة التي ما يسمى بالجنسية وهو أمر جديد يعني القانونيون يتكلمون عنه ويعرفونه بما حاصله ما نتكلم عنه الآن من القضايا النازلة أنه في عصور ما كان يسمى بالاستعمار وهي كلمة يعني لا يخفى ما فيها من التغرير والخداع لأن من التعمير بينما الاستعمار
تدمير
نعم هو نهب هو نهب
ثروات شعوب
ومع أنه نهب إلا أننا يمكن نقول بأسف أن بعض البلاد الإسلامية بعدما خرج منها الاستعمار ظلت بنيتها التحتية كما كانت بحيث لا تكاد تجد فيها من معالم الحياة الجميلة إلا مثلا الطرق الحديد السكك الحديد أو المباني التي
بنيت
في عصر الاستعمار
حتى القصر التئاسي ربما يكون هو من
مخلفات الاستعمار فطبعا الاستعمار هو لا شك أنه يعني في هذا الجانب البسيط أفاد تلك المجتمعات ولكنه نهب ثرواتها وخيراتها وحاول تغريب الكثير من شعوبها
صحيح.
طبعا حركات التحرير في العالم الإسلامي بما في يعني في المغرب العربي في المغرب في تونس في ليبيا في الجزائر تاريخ معروف الجزائر كما يسمونه بلد
مليون
شهيد وإلى الآن يعني النشيد الوطني في الجزائر لما تسمعه يعني تجد الضجيج وقال أن الذي كتبه بربري كان مسجون وكتب النشيط الوداع الوطني بدمه قسما يقسم يعني وكذا وأنه يعني
مفدى زكريا
أنه قد مضى عهد الكلام يعني تهديد لفرنسا فالمقصود أنه حركات التحرر في معظم البلاد الإسلامية كانت يقوم عليها يعني أئمة وعلماء وجمعيات ومؤسسات وتاريخ طويل في ذلك العصر صدرت قضية هي بيت القصيد وقصة الفتوى في مسألة التجنس بجنسية دولة من الدول غير الإسلامية. والسؤال كان وجه للشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار الفقيه المعروف المجدد، فكتب فتوى في مجلة المنار ونشرها، وكان السؤال قد جاء من المغرب العربي وبالذات من تونس في التجنس بجنسية فرنسا، وقال كلام يعني أنا يمكن لا أحفظه، لكن مؤداه أنه يصل يحرم هذا ويقول يصل إلى حد الردة أن يتجنس الإنسان من جنسية هذه الدولة وهو يعلم ما يترتب عليها من التدين بمبادئها والطواعية لها إلى غير
الدفاع عنها
والدفاع عنها. وكتب مثل هذا الكلام، وطبعا هناك أناس كثيرون أيدوا الشيخ في عصره وفي وقته، وتطورت القضية بعد ذلك وأصبحت الفتوى ذات ذيول وتبعات كثيرة. وربما الفترة الماضية بعد ما انتهى عصر الاستعمار يعني في العالم الإسلامي بدأت مرحلة جديدة، فقهاء أعادوا النظر في هذا المعطيات التي كان الشيخ
ربما هي المشكلة هي هجرة كثير من أبناء المسلمين للدول يعني الغربية بسبب أو لآخر، وأصبحوا يعني جماعات كبيرة وأصبحوا
نعم
لهم وضع.
في فرنسا يسمونها الأقدام السوداء، مجموعة من صحيح الجزائريين الذين هاجروا إلى فرنسا وعاشوا فيها، والغريب أن الكثير من أبنائهم الآن ما شاء الله يشهدون نهضة إسلامية رائعة
في صحيح فرنسا ولا في
فرنسا نعم.
وأيضا
يعودون
الحقيقة لو رجعنا قليلا إلى جذور هذه الفتوى، فتوى الشيخ محمد رشيد رضا، الحقيقة أنه أنت أمام الآن مشهد دولة عربية كتونس أو الجزائر أو ليبيا، ليبيا المختار عمر، هذه الدول شهدت تخريبا حقيقيا من قبل المستعمر في من حيث نهب ثرواتها ومن حيث التأسيس لبنية تحتية تخدم أهداف المستعمر. فالمستعمر حين دخل لم يدخل ساذجا، كان معه جيوش من المهندسين المدنيين والإداريين والمبشرين والمنصرين وغيرهم، فحتى يضمن الاستعمار الدول المستعمرة حتى الرجل الغربي حتى يضمن مصالحه أسس لمؤسسات غربية، استقطب مجموعة من الشخصيات من الأذكياء والنابهين العرب في تلك البلدان فدرسهم في فرنسا وولاهم بعض المناصب وبعض المؤسسات. ولذلك من يزور منا الآن تلك البلدان سيشهد فعلا قصر حكم، يشهد عمارات شاهقة، هي في الحقيقة كانت مؤسسات تدير البلد باسم الاستعمار. كان هؤلاء يحصلون على جنسية البلد المستعمر كالجنسية الفرنسية. العالم مؤسسة الشريعة في تلك البلدان سواء كان في الأزهر أو كان في القرويين أو كان في جمعية العلماء الجزائريين مثلا أو في الزيتونة مثلا، كانت هذه الهيئات العلمية تشاهد أن هؤلاء قد ارتكبوا خيانة عظمى حينما مالوا المستعمر وصاروا عملاء له، صاروا ينهبون ثروات أقوامهم ويقومون برسالة يعني ثقافية وتغريبية بشكل يعني غريب جدا. فلذلك يعني وقف العلماء وقفة حازمة وأصدروا فتاوى
بتكفير
نعم في هذا السياق، هذه هي البيئة التي نشأت في هذه الفتوى، صدرت فتاوى تقضي بردتهم وتكفيرهم باعتبار أن هؤلاء سلخوا حتى من دينهم وانتمائهم الوطني، وقالوا أن هؤلاء في الحقيقة لم يتمردوا فقط على الأمة، تمردوا على الدين، تمردوا على إنسانيتهم باعتبار أن الإنسان قد ركزت فيه
الوفاء
طبيعي الوفاء لوطنه
نعم.
وكان الناس قديما منذ نشأة الإنسانية كانوا ينتمون إلى أوطانهم، قال
وحببا
قال بعض
الرجال إليهم ومعارف الله الشباب هنالك،
هذا ابن الرومي أوطانهم ذكرتهم،
قال بعض الأدباء أن الناس كانوا يحبون أوطانهم لكنهم لا يعرفون ما السبب، حتى أوقفهم عليه ابن الرومي في قوله ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى له الدهر
غير
مالك إذا أحبب أوطان الشباب إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عود الصبا فحنوا لذلك، حبب أوطان الشباب إليهم مآرب قضاها الشباب. فانتماء الإنسان لهذه التربة وهذا هذا البلد هذا فطري في الإنسان، وهذا يقتضي بالضرورة أن الشرائع السماوية تراعي هذه النزعة من حيث الوفاء والانتماء والولاء. فإذا وجدت إنسانا يعني يتمرد على هذه الفطرة ويتمرد على هذا الدين ويقوم بما يسمى بالعرف المعاصر الخيانة العظمى, أن تكون ممالئا لعدو هذه البلد وخاصة دولة يعني للتو خرجت من الاستعمار والتخريب,
هذا هو الضرب بعد في نفس الوقت. نعم إنهم كانوا
لعلهم الجنسية لعله هذا أحيان ممكن أنه بقايا لها ذيول ولها أتباع ولها أنصار.
ومن يظلم الأوطان أو ينسى حظها تجئه صنوف الحادثات بأظلم. قبلها طبعا ألمت أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجئه صنوف الحادثات بأظلم.
يعني توضيح الدكتور خالد حقيقة أنه مفيد جدا لطالب العلم في تناول فتاوى العلماء. يعني أنا لما أقرأ مثلا فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا وعنده مجلدات ما شاء الله في فتاوى يعني كثيرة سبق فيها يعني, وهو طبعا كما قال أحد الإخوة فوق سوء الظن وتحت العصمة
تجاوز القنطرة.
لكن عظيم يعني يظل رجلا عظيما وسباقا وعقلية يعني فده يعني مع الديانة وتمام الديانة والتقوى.
لكن هذا التوصيف يساعد على فهم الفتوى كيف نزلت على هذه الواقعة.
وأنه ليس كل من
وأنه لا يجوز سحبها إلى 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 صور أخرى. وإن كانت هناك صور من يعني عند تحرير محل النزاع هناك صور هناك من عمم الفتوى والحقها وأدخلها في هذا العموم.
ولذلك فتاوى علماء الجزائر دائما في يقال إن كل بلد له فقه. الفقه الجزائري حتى اليوم عنده عقدة من مسألة التجنس, يعني حتى بعض المعاصرين يعني يفتي بالردة الآن. هذا دليل على أنه يعني جغرافيا الفتوى إن صح التعبير هذه مهمة, كما أن تاريخ الفتوى يعني فهمك للخريطة.
هذا جغرافيا الفتوى
أو يعني الخريطة الفتوى هذه تعرفك على طبيعة الفتوى وتستطيع أن تفهمها.
هذا مناخ الفتوى أيضا,
بس تأتي نصوص تدعم مثل هذا الآراء. نصوص يعني مثل هؤلاء العلماء لم يكتفوا بقضية تاريخ السؤال والواقع البلد اللي سؤل فيه, إلا أنه أيضا دعمتهم نصوص تحرم قضية الولاء وقضية العيش بين الكفار. فتجد العالم لا يكتفي بمجرد تبريرات سياسية أو اجتماعية, سيجد من النصوص الشرعية ما تضفي على فتوى يعني الشرعية وأنها أيضا ليست مستندة لمجرد اجتهاد صرف. لذلك الشيخ محمد رشيد رضا تجد دائما في فتاوى رحمه الله ما يسندها بما يعني يأتي من النصوص الشرعية.
لعل دكتور طائق يذكرنا بأوجه الاستدلال التي استدل بها المانعون محمد رشيد رضا ومن وافقه يعني ممن بعده على ملاحظتهم لمعنى إقرار تلك القوانين, الانخراط ضمنها الالتزامات. يعني كما أشار الشيخ إنه هذه رابطة يعني في 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 تعريف القانون هي رابطة بين فرد ودولة تنشئ حقوق والتزامات وواجبات. يعني الواجبات التي قد يعني تكون مفروضة بطبيعة الحصول على هذه الجنسية في البلاد الغربية تفرض شيء من مما يظهر من مظاهر الولاء, وهذا هو المنشأ المشكلة. يتفرع عن هذا صور أيضا استدلالات متعددة كلها فرعا مثل هذا وضع الأولاد, وضع الأسرة, العيش في كنف تلك البلدان, ظروف الإقامة بين ظهرانيهم.
نعم الإقامة مثل نصوص الهجرة, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. من الطريف يعني عطفا على حديثك, أنا كنت في إيرلندا قبل فترة وجاني شاب من إحدى الدول المغاربية وسألني وأنا واقف عند المسجد, قال يا شيخ حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين, ماذا تقول في هذا الحديث؟ قلت والله حسب معرفتي وبحثي أن الحديث فيه إرسال وإن كان مشهور ومن أهل العلم صححه لكن مرسل الحديث. فقال أن الشيخ الألباني صحح الحديث والحديث صحيح وكذا وكذا. قلت طيب سلمنا, هذا رقم واحد. رقم اثنين ماذا تريد أن تقول؟ الحديث صحيح حجة عليك, ما الذي جاء بك هنا إلى هذا البلد ما دمت تقول حديث صحيح وأنت تستكثر من الحجج على نفسك؟ أقول له فهنا يعني مسألة الاستدلال في قوله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. طبعا إذا قلنا بأن الحديث ضعيف قد لا نحتاج إلى أن نتكلف كثيرا في تأويله، لكن إذا صح الحديث فينبغي هنا أن ينظر في معناه وفي دلالته، أنه هنا يعني هل هذا مثلا في فترة من الفترات
ظروف الإقامة
لما كانت الهجرة واجبة مثلا كما قال يعني الفقهاء ويعزز حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وحديث اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، أو هذا مطلق ولكن محمول على من يقيم بين أظهرهم يعني من باب النصرة لهم
أو دون إظهار دينه
ودون أن يظهر دينه، أو يكون يعني بمعنى يكون الحديث محمول على حالات خاصة يعني.
فضلا عن أنه فهم مثل هذه النصوص يفترض أن يكون وفق نصوص أخرى كما ذكرت، وأيضا وفق نظر لكليات الشريعة ومراداتها وحفظها للضروات الخمس. من الناس من ألجأته ظروف معينة أيا كانت، اقتصادية سياسية أيا كانت للعيش، فهذا فمثل هذا الذي سيعيش في البلاد الغربية أيمكن أن يعيش بدون جنسية في مثل هذا الوقت الذي لا يوجد فيه أحد لا يحمل هوية؟ هل يمكن يعني نحن في هذه الصورة نفوت الضرورات الخمس لعل مثل هذا الحديث؟
شيخ أحمد يعني
جد بعد الفاصل سنكمل
حديث حلو لكن الفاصل عادي وإبنا من فواصلكم وإبنا على تلك الفواصل لا نميل
ننفصل ما نتصل إن شاء الله
ونرجع إن شاء الله.
برنامج اقرأ برنامج لتعليم أحكام تلاوة القرآن الكريم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا.
نستمع فيه إلى تلاوات ناشئتكم كي نعلمهم الطريقة الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم.
بأن ربك أوحى لها
يومئذ
فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى.
يأتيكم في الأوقات التالية.
يلا أبو عبد العزيز بعد الفاصل الذي قطع حديثك الجميل.
طيب هو الحقيقة
أن أبو الدكتور طاهر كان قال يتكلم يعني جميل أن نشرك فيها
في الفاصل. أيه هذه من عيوب الفواصل أنه أيضا يعني تسببت في قطع بعد القطع الأول.
قبل شوي أن الإنسان عبارة عن
مجموعة أوراق إن ضاعت أوراقه تاه، يعني اليوم لو رحت في بلد وضاع جوازك ولا ضاع بطاقتك ولا ذا خلاص انتهى كل شيء،
وكذا
يعني
أوراقك التي تناقش منها. وهذا دليل لنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ عند المجوزين انه هذه من الضرورات ولا يستغني عنها الذي اضطر للاقامه او الجأته الظروف او كان مصيره ان يقيم هناك. يزيد هذا انه كل ما يذكر عند الممانعين يمكن تفاديه، وأثبتت التجربة أنه أمكن تفادي كثير من مما كان يظنه الممانعون سببا للمشاركة مشاركة في أشياء يمنعها
يعني
الإسلام.
على سبيل المثال مثلا عملية الدخول في القتال، وقد يكون دخول في قتال ضد دولة إسلامية، وهذه أثيرت أيام غزو العراق وغيرها
أفغانستان
وأفغانستان. كثير من أهل القانون والمعرفة يقولون أنه هذا يمكن للإنسان تفاديه حتى لو عوقب بسجن أو غيره، وكذلك أحيانا قد يتم عذره إذا كان يعني لديه منطلق ديني كافي. فلعل من المشكلات التي تؤكد هذا الذي تفضلت فيه وجود الحقيقة فجوة لا زالت قائمة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. يعني في العالم الإسلامي الحصول على جنسية يعتبر ضربا من المحال في كثير من الحالات، ومع ذلك يعني أحيانا تقول يعني الحصول على الجنسية إنما يبحث عنه أولئك الناس الذين تعودوا أن يعيشوا داخل البلد. لكن في العالم الغربي تولد عندهم في العديد من الدول وفي الأحوال العادية عندهم اهتمام, يعني كثير من الأخوة اللاجئين مثلا من الأفارقة وغيرهم الذين يعيشون ظروفا صعبة, إذا ركب الطائرة مسافر إلى بلد غربي يقوم بتمزيق الجواز ويرميه في
الزبال, يستفيد من أنظمة اللجوء,
ينزل على أنه لاجئ سياسي وأنه لا يوجد معه أوراق كما تفضل الدكتور, ويستقبلونه ويلتزمون بموجب الأنظمة والقوانين بإقامة واعتبارات عديدة, يعني
بعد سنوات يمنح الجنسية بناء على شروط معينة.
والعجيب أن هذا بعينه هذا الحصول على الحق أو على الأقل المحافظة على القدر الذي يمكن اكتسابه هو ما سيعين على تفادي الأخطاء في المستقبل, بمعنى أنه مزيد من القدرة على التمثيل من خلال إثبات الهوية وتملك هذه الجنسية, يعني أن الصوت سيسمع, التمثيل داخل تلك
الوجود الإسلامي.
نعم, وأنت إذا كان لك تمثيل فستستطيع أن تطالب بشيء من الحقوق, تمتنع عما ترى دينك يمنعك منه.
إذا أصبح لهم وجود قوي وأصبح لهم كيان بالضبط. قوي قد ربما طالبوا بتعديل بعض القوانين وبعض المواد الموجودة في
تخالف معتقدات المسلم الذي يحمل ذات الجنسية, فهي حلقة
يعني هذا وسيلة إليها
لا شك, أو أنها حلقة متصلة ببعضها في مقتضي قائم وفيه مفسدة يمكن دفعها, ومن خلال تحقيق ذلك المقتضي بطريقة يعني
منضبطة.
مثل هذه الصور يعني هي في الجملة مستندات المؤيدين
في النرويج مصداقا لذلك, على الأقل في بعض المدن طبعا تكون نسبة المسلمين المغاربة أكثر من نسبة الأوروبيين, ولذلك يكون لهم نفوذ كبير, حتى أنه في دوريات الشرطة وغيره لا تسير دورية إلا ومعها على الأقل واحد من المسلمين العرب المسلمين. أضف إلى ذلك أنه نحن هنا نتكلم عن مسلم ظروفه حملت على أن يسافر,
سيرتكب أخف المفسدتين,
سيرتكب يعني هو مضطر بين أحد الأمرين. لكن قد يأتي السؤال يا دكتور أنه حتى ما هو أبعد من ذلك, يعني الطلبة المبتعثون الذين يدرسون هناك يأتيهم أولاد, الحصول على الجنسية كما يقولون أن في مثل شرب الموية, طيب هل في الحالة هذه التي قد لا تكون القصة هنا مرتبطة ارتباط كبير, هو صحيح
ليس هناك حاجة
يعني ليس هناك حاجة واحد ولد هناك ومن السهل أن يحصل على الجنسية, هل يجوز له أيضا في هذه الحالة؟
هذا هو يعني رجوع بنا إلى المربع الأول في مرحلة ما يسمى تحريم حل النزاع. ستجد أن الفقهاء والباحثين من المعاصرين في هذه المسألة سيزداد المنع عندهم كلما قلت الظروف الملجأة, بمعنى أننا سنجد من العلماء من يبيح الحصول على الجنسية بشكل مطلق ويعتبر أنه لم تعد هناك صور تجعل الحصول على الجنسية غير الإسلامية مكتنفة لمحاذير, وهناك من يقصر هذا الجواز فقط على صور التي فيها إلجاء إما إلجاء ظرفي أو اقتصادي أو سياسي. فلا شك أن المسألة ستكون دائرة ويكون تحريم الصورة وتكييفها وتوصيفها مؤثر في هذا الحكم.
يعني ولكن لو قيل دكتور
يوسف القرضاوي والشيخ وهب الزحيلي وأظن الشاذلي النيفر ومجموعة من
هو من تونس
الشاذلي النيفر يعني لكنهم يعني متأخرين يعني
كلهم
يعني هؤلاء يعني يرون انه فعلا الفتوى هذه جدت ظروف مختلفة تجعل انه لا يمكن النظر للفتوى بنفس الروح التي كان ينظر اليها الشيخ
السياق رشيد رضا السياق الذي كان في عهد رشيد رضا والظروف المحيطة والبيئة والوضع الذي كان على اساسه صدرت تلك الفتوى أظنه اختلف
حتى الاعتبارات يعني قضية الإلزام في المشاركة في الجيش كما ذكر الشيخ هو باستطاعة عبر القانون يعتذر يقدم يعاقب بشيء آخر ولا يشترك في الجيش,
ولهذا أنا ما أظن أن يعني حشر المانعين كلهم في صعيد واحد أنه مناسب, لأن المنطلق لتلك الفتوى ليست هي المنطلق ليس هو المنطلق لهذه الفتوى
تبقى التاريخ فيه العبر ظل قوم ليس يدون الخبر. أتصور أن ونحن نقرأ تاريخ الفتوى من خلال قصص الفتوى المتتابعة هذا من أكبر دروسها, أن الفتوى ذاتها أحيانا لا يمكن أن تنقلها بعيدا عن ظروفها وبيئتها التي يعني نشأت فيها وقبلياتها التي كان الدكتور خالد
يتحدث عنها
يوصفها بطريقة واضحة
جغرافيا الفتوى.
نعم لا يمكن أن تنقلها لتقول هذه فتوى جاهزة، وهذا ما يسميه السادة علماء أصول الفقه تحقيق المناط الخاص، يعني تحديد ذات الاجتهاد في تحقيق المناط الخاص، هل هذا الحكم بعينه ينطبق على هذا الفرض أم لا.
يعني بمعنى أنا أقول أنه هذا قد يكون من الأحكام المتغيرة، ونحن لما نقول متغيرة لا نقصد أنه والله هذا كان موجودا في عهد الشيخ محمد رشيد رضا في تونس أو في ذلك البلد ولذلك صدرت هذه الفتوى ثم تغير الحال وألغيت هذه الفتوى، وإنما نقصد أن الفتوى بطبيعتها جزء منها مرتبط بظروف،
وربما كانت صحيحة في ذلك الوقت،
هي في ذلك الوقت
وفي هذا الوقت
صحيحة
تكررت،
ويمكن يأتي فيما بعد ظرف من الظروف، لأن والله أعلم ما يعني على ماذا ينفتح المسلمون مع العالم الغربي، علاقة العالم الإسلامي بالعالم الغربي يكتنفها الكثير من الإشكالات والكثير من الغموض. نحن نطرح مثلا أحيانا نحن مبدأ الحوار، الحوار بين الديانات، الحوار بين الثقافات، الحوار بين الشعوب، وبعض الذين لديهم خبرات في الثقافة وفي الحياة يقولون دائما الحوار يطرحه الضعيف لأنه لا يملك إلا الحوار، بينما القوي يتحدث عن الحوار وعينه على القوة التي يحقق بها مصالحه. قد تتغير، نحن نشاهد مثلا الإدارات الأمريكية المتعاقبة، قد تأتي إدارة ذات يعني ميول يمينية متطرفة وأبعاد دينية وقد تطرح شعارات، وقد تأتي بعدها إدارات أخرى تختلف، ولكن لا نستطيع أن نحدد بالضبط أين سترسو هذه السفينة، وأيضا هل سترسو أم لا، بمعنى أن العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي علاقة فيها إشكال كبير جدا، ولذلك مثل هذه الفتاوى قد يبدو أحيانا أنها ربما تكون تحت الحاجة، يعني هي ليست نوعا من توظيف الشريعة أو توظيف الدين لمصالح، لا، ولكن هو الدين نفسه جاء لحماية الأمة وحماية أهله، ولذلك إذا كنا نتكلم في قضايا الجهاد والسلام ويعني أنه هنا ليس في الأمر ناسخ ولا منسوخ.
ولعل أنسب مكان لاستحضار النص الجميل الذي ابن القيم قال وعدده كثيرون أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، هذا يعني من أهم وأكبر ركائز الفتوى والتي ينبغي أن تكون حاضرة عند دايس الفتوى وعند متلقيها وعند فاحصها أو منتقدها.
نعم.
بمعنى أن المنتقد أو الصحفي أو أي متخصص أو غير متخصص أو المثقف قد يقرأ الفتوى بعيدا عن سياقها
صحيح.
فيقع في إشكالية النقد غير متكامل، بمعنى أنه نقد النص فعلا لكنه لم يعرف الظرف الذي فرض ورود هذا النص،
ولذلك هذه المسألة كما تفضلتم هي مسألة مصلحية، بمعنى أن يمكن أن يكون من يعني الأدوات الحاسمة فيها مسألة ضوابط المصلحة. فقهاء يقسمون المصلحة كما لا يخفاكم إلى ثلاث أقسام: مصلحة مرسلة، مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة. في المصالح الملغاة هي ورد فيها النص بإلغائها بذاتها مثل تحريم الخمر ونحوه. المصالح المعتبرة التي وردت النصوص باعتبارها بذاتها، هناك مساحة وسط بين هذه وهذه، برزخ، هي مجموعة من المصالح والحاجات وفعاليات سياسية واجتماعية يحتاجها الناس، لكنه لم يرد النص لا باعتبارها ولا إلغائها. هنا للفقيه مسرح في الاجتهاد، يمكن في عصر من العصور يرى أن المفاسد في هذا الباب أكبر فيغلقها ويوقفها ويؤجلها، في عصر آخر تبرز حاجة أكبر تخف المصالح المفاسد فيعتبرها. في كلام جيد للإمام الغزالي رحمه الله في كيف
محمد
أبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين وصاحب
المحصول
والمستصفى والمنخول. أبو حامد رحمه الله يقول إذا أردت أن تفرق بين المصلحة المرسلة وغيرها من المصالح اللي يسميها مناسب مثلا مرسل ومناسب غريب يعني بعيد عن الشريعة، وفي مناسب مرسل يعني منسجم مع الشريعة وإن لم ترد به بذاته، يقول الفرق بينهما أن المناسب الغريب يعني أو كما تقول المصلحة التي تظهر لنا أنها قريبة من الشريعة، يقول كلما تأملتها اكتشفت أنها مصلحة غير شرعية وأنها فيها مفاسد أكبر، لكن المصلحة المرسلة التي نؤيدها نحن هي المصلحة التي كلما تأملتها وكلما تقدم الزمان كلما انكشف لنا أنها فعلا مصلحة معتبرة مثل هذا. ولكن ولذلك أنا أقترح ألا نطلق حكما عاما أنه يجوز التجنس بإطلاق، لأنك تعلم أن هناك شرائح من المسلمين في تلك البلاد ذابوا
توسع، لا ندري أين سوف تصل بين العلاقة مع الغرب،
بل بعضهم عرض نفسه للموت يحصل على الجنسية عبر
الهجرات والشرعية
كما يسمونها. نعم، وذلك التوسع خطير
عبر قوارب الموت.
نعم،
التي لا تحمل أي وسيلة للسلام ولا
يعني ما بين المغرب وإسبانيا البرزخ 10 كيلومترات فقط، هذا الذي يفصل الغرب عن الشرق.
نعم،
ولذلك الهجرات هذه يعني تعاني منها إسبانيا مشكلة كبيرة جدا. طبعا هذا نتيجة عدم التوازن ما بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، الشباب دائما حلمهم على المستقبل. الآن القصة لم تعد قصة ناس مع المستعمر، ناس يبحثون عن لقمة العيش، عن العمل، عن فرص الأكثرية، وهناك من يبحث عن الدراسة، وهذا طبعا له مردود سلبي صراحة. أن تجد كثيرا من الشباب المسلم هناك يعيشون في ظروف صعبة، يتحولون إلى مدمني، بعضهم مدمني مخدرات،
بطالة،
مشاكل، بطالة. نسبة الشباب المسلم في السجون في تلك الدول، في مثلا الدنمارك، حتى في بريطانيا وغيرها، نسبة كبيرة.
هذا حديث مؤلم الشيخ، هذا حديث مؤلم، فلا بد نقف حتى إذا عدنا بعد الفاصل نأتي إلى حديث أكثر يعني إيجابية وإشراق. خلينا نطلع فاصل ونرجع.
نعيش حالة نفسية مأزومة تجعل رد الفعل على الاستضعاف والقهر الذي نعيشه أن نتبنى العنف وثقافة العنف قراءة متوازنة لا تقوم على الانتقاء من كون الرحمة تكاد تكون كل شيء في القرآن الكريم، ولكن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست رحمة خاصة لأقاربه أو أتباعه، وإنما هي رحمة للعالمين. أشيروا علي أيها الناس، يرفع عقيرته بذلك. خديجة نموذج لحاجة الإنسان ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا المقصد وما أجمله وما أرقاه، مقصد الإعداد ليوم الآخر.
آفاق البناء يأتيكم كل أربعاء في الأوقات التالية.
أنا حقيقة تأكيدا
بعد هذا الجانب المؤلم
أنا أرى أن التوسع،
يعني أنا ما أحب أنه ينتهي الأمر على شيء سلبي. الحقيقة أنا من دعاة الإيجابية، وأنا لما أتكلم في هالجزئية هذه
أنت كنت تسعى الإيجابية، بس أبو أسامة وظفها
بالضبط. بالضبط،
فلا تقر ولا
لا، نقول إحنا من الإيجابية شيخ، نقول من الإيجابية أيضا، من الإيجابية عدم كما ذكرتم عدم التوسع في إعطاء الفرصة لأناس يريدون الدنيا صرفا. يعني من يذهب هو في دولة عايش من أحسن ما يكون، يعمل بس لأجل التغيير أو لأجل التفاخر أو لأجل والله مصالح، يعني لا كما ذكر الدكتور خالد ما تكاد لو تأملتها ليست ذات قيمة، ولكن يريد غير
راتب أكثر.
نعم، يريد غير.
يعني أصبح السفر إلى بلاد الكفار كأنه سفر إلى دولة إسلامية، وصل بعض إنه
يعني السفر هذا موضوع آخر.
لا خلي السفر، لكن الاستقرار
يقيم
أنه يقيم في بلد كافر كما لو ما أقام في بلد إسلامي. يعني هذه يعني مرحلة جدا متطورة.
دعونا ننتقل إلى الداخل.
نعم، الخطأ.
أنا أرى أنه يعني يجب أيضا أن يسلط الوضع على الداخل كأثر من آثار الفتوى، آثار أن يعيش إنسان هناك في المنطقة السوداء بدون 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 هوية، وهو يعيش، يعني لا أود أن أستخدم لفظ مضطر حتى لا يعترض أحد على أنه ربما رحل لغير ضرورة، لكن أقول هو يعيش هناك، انتهت به الظروف لأن يعيش. وربما لو فرضنا أن هذه الفتوى تسللت إلى ذهنه فامتنع عنها، كيف سيعيش؟ كيف سيعيش أولاده؟ كيف سيشارك؟ كيف سيبني، كيف سيرسم صورة المسلم المثالية، المسلم الصادق الأمين الإيجابي البناء الذي يحب الخير للناس، الذي يعني كل هذا أتوقع أنه أن مثل هذه الفتوى لو انتشرت، وأظنها إن شاء الله يعني غير منتشرة في هذه الظروف وبهذا الشكل، ستلقي بظلال أسود كالح شديد السواد على مثل أولئك الذين
يعيشون. ودائما الفتوى يا شيخ لا تحسم الأمور، ولنكن صرحاء أن الكثير من المسلمين حتى الأشياء التي يعرفونها من خطأ أو صواب قد يتأولون لأنفسهم أو قد يرتكبون الخطأ ويستغفرون ربهم منه، فهذا مما جرت عليه طبيعة الكثير من الناس، خاصة لما يكونوا في ظروف معينة وقد يعتقدون أن المفتي لا يعيش الظروف التي يعيشونها أو لا يقدر الحال التي يعانونها. وبالتأكيد نحن هنا لسنا بصدد أن نصدر فتوى بالإباحة أو فتوى بالمنع، ولكن يمكن أن يكون الحديث عن هذه الجزئية مرتبط في الواقع بموضوعات عديدة، مثلا إصلاح الأوضاع في العالم الإسلامي، سواء قضايا البطالة أو قضايا الحفاظ على الحقوق، هذه من الأمور التي في غاية الخطورة. كذلك الأقليات المسلمة في الغرب، يعني أن تكون هذه الأقليات ترتب نفسها بشكل جيد
فضلا عن ضد هذا. يعني نحن نتحدث عن البناء بشكل جيد، المشكلة أن يوجد من يهدم، من يتأول، وهذا إن شاء الله غير وايد لكن نجعله من الفقه الافتراضي أو هو نادر الوقوع، من يتصور أن دماءهم أو أموالهم حلال أو يعني يرى أن عدم صدقه مع من يعيش بينهم هو حق من حقوقه، وهذه مصيبة أن يتسلل إلى ذهنه.
هذه مشكلة بعد
أنه فعلا يعيش بينهم وأنه يجوز لأن يكذب عليهم وأن يخونهم
سيصد عن سبيل الله.
نعم، وأن يسكن في دار ثم لا يدفع أجرتها وتمر حالات.
يقول لي أحد الشباب الذين يترددون إلى هناك وله نشاط، يقول كان في أخت عربية مسلمة داعية في فرنسا، واهتدى على يديها امرأة فرنسية وأعجبت بأخلاقها ودينها ودخلت في الإسلام، فكنا يوم من أيام في السيارة يمشون، أوقفهم وقفوا عند محطة ودخلوا البقالة ثم ركبوا السيارة ومشوا، بعد قليل أوقفهم البوليس فسألهم نريد أن الأسماء الهوية كذا، قال نريد أن نفتشكم، فغضبت الأخت الفرنسية وقالت أنتم عنصريون، أنتم تحديتمونا لأننا محجبات ولأن هذه الأخت ذات سحنة عربية، وهجمت عليهم، فقالوا لها طيب أنت ليش زعلانة، نحن نريد أن نفتش ليس أكثر، هذا حق من حقوقنا، فتشوا السيارة وجدوا فيها مسروقات. فصدمت هذه المرأة الفرنسية، كانت الداعية التي معها عندها تأول أن هذه أموال ناس محاربين ويجوز الظفر أن ظفرت بأموالهم، صحيح أنه
ضيقة ونادرة
هذا
وشذوذ يعني بمشقة يستدعي الإنسان مثل هذه القصة لأنها نادرة الوقوع، لكنها أيضا هي ترسم خلل في الإفتاء. ونحن
لكن
في قصص
نتمنى حقيقة من الإخوة الذين اضطرتهم الظروف يعني استقروا في البلاد الغربية وربما أخذوا جنسية البلد، أنهم إذا تحسنت أحوال بلادهم ألا يكون لديهم حنين إلى بلاد الإسلام، لا سيما إذا صار وجودهم هناك ليس ذاك التأثير على أهل البلد اللي هم عايشين فيه من الكفر. أنا أعجبني بعض الإخوة يعني رأيته وكانوا أحد الفلسطينيين الذين اضطرتهم الهجرة لهم أبعدهم اليهود واستقر
على الإخوة الفلسطينيين استثنائي أيضا.
نعم، فاضطر واستقر في كندا وأصبح يعمل عمل منتج وكان دخله يعني يصل بمئات الآلاف، ولكنه بعدما تزوج من فلسطيني وأنجب شعر أن أبناءه يعيشون في خطر عظيم ما يسمى بالجيل الثاني هذا، وهو يقول أنا ما كنت لا داعية ولا أنا أقول لك والله ذا تأثير، فشعرت أنه يعني إلى متى سأبقى وأنا أمامي هؤلاء ذرية أنا مسؤول عنهم أمام الله. بحث أي دولة إسلامية يجد عندها عقد أجل أن ينتقل، فوجد في بلد خليجي وكان العرض يعني متواضع، قال فتركت كل ما لدي في سبيل أن أحافظ على دين أبنائي.
يعني هذا جيد، لكن ينبغي أنه هل الدول الإسلامية في هذا الواقع وبهذا الحالة هل عندها قدرة على استيعاب عشرات الملايين من المقيمين في الغرب دفعة يعني
ولا بد من عمل مؤسسي هناك
هم يحتاجون إلى مراحل متقدمة من هم يحتاجون إلى الإصلاح في يعني كثير
من عمل يعني مؤسسي من أولادهم
ليست فتوى هي التي سوف تعيد عشرات الملايين من في الغرب
يعني إحنا نقول تحرك ذاتي ليست فتوى تحرك ذاتي يعني. ثم إحنا نريد حقيقة ما يسمى بالحب الوطن والإنسان مهما بدأ له من ظروف يبقى حب الوطن شيء بل الآن حتى الأطباء يقولون هواء البلد الذي ولدت فيه هو أنفع لبدنك من أي بل سمعت تحليلا غريبا سأل أحد الإخوة مسألة ما ابتلينا به نحن في هذه البلاد من الرز الناس هنا بعضهم إذا وضع لأبناء والله يقول لي أحد الإخوة أبناء إذا وضعت لهم مكرونة ولا أي شيء قالوا وين الغداء ما يعتبرون هذا غداء إلا أن يكون الرز موجود
مقبلات
طيب يقول الرز الآن المشكلة نحن نأكله والسمنة والبطنة تخرج وبلاد شرق آسيا لا نرى عليهم هذا فسأل
رزهم غير يمكن
قيل هذا وهذا أحد التحليل قيل أن الشيء الذي يزرعه أرضه تزرعه أرضك
رز حقنا مغسول
يقول أي شيء تزرعه أرضك لا يضرك ولا يسبب لك أي تخمة أو ضرر في بلدك أما الشيء الذي يأتيك من الخارج في الغالب
طبعا هذا كله كلام جميل ولكن علينا أن ندرك أنه يعني هذا الكلام الجميل إذا توافق مع وجود مناخ داعم ومساند وشاعر أيضا عربي يقول بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام وأعتقد أنه هناك حاجة ماسة إلى إيجاد قدر من التصحيح في العالم الإسلامي نعم. الذي يعيش اليوم العالم كله عبارة عن صفحة مفتوحة صحيح. المقارنة في مجال الحريات في مجال الحقوق نؤكد عليها في مجال احترام إنسانية الإنسان في مجال حتى فرص العيش الكريم نعم. فرص البحث العلمي كما تحدثنا نعم. في أشياء كثيرة جدا تجعل الكفة يعني هنا غير متوازنة نعم. نعم نحن نعرف الكثير من الناس الحنين إلى الوطن الحرص على القيم الإسلامية الخوف على الأجيال جعلهم يضحون بالكثير ويبحثون ومع ذلك البعض من هؤلاء قد لا يجدون المكان الذي يؤويهم بصورة صحيحة
وهذا التردد أليس له أثر سلبي؟ أليس لهذا أحيانا؟ بعض صور التردد ألا تجعل أولئك
التردد بين
التردد أعني أنه الذي اضطر لأن يكون هناك يبقى معلقا بأحلام كثيرة تجعله يتوقف عن أن يحاول إنشاء مركز لتربية أولاده وأولاد
بديل
يعني كل من يشايك بالسكنة في تلك البلاد من المسلمين أعني أحيانا مثل هذا التردد قد يعطل المحاضن التي تعلم الناس الخير هناك
هذا ملاحظ يعني بمعنى أن إن كنت فهمت فضل الدكتور
وأنا سمعته من قبل هذا اللقاء
نعم الشعور بالاستقرار
فكرة كانت عند الشيخ لعله
أي أن الشعور بالاستقرار لدى مجموعة من المسلمين مثلا في هولندا أو في سويسرا يجعلهم يفكرون في مأسسة الوجود
صحيح
يعني هنا يعني عملية مثلا الذبح الحلال الطعام الحلال المطاعم إسلامي. المدارس
تصبح دولة داخل الدولة
المشاركة السياسية يعني ستكون هذه مجموعة متكاملة من الفرص
إيجابية.
أعتقد أنه هذه ملاحظة جيدة لكن قبل ما يعني نخلص من الموضوع له بعد آخر نحن الآن بطبيعة الحال لا نقصد إلى أن نحسم خلافا جاريا بين أهل العلم بين من يبيح وبين من يمنع أو يحرم
لأنها صور يعني كثيرة لا يمكن
لأنها صور كثيرة ولأنه أيضا نحن ذكرنا الظروف التاريخية وفصلنا ويمكن يكفي أن نقول أن المسألة فيها مسرح ومجال للاجتهاد ومجال للاختلاف ومن أخذ بقول من أقوال أهل العلم معتمدا على دليل فهو إن شاء الله على خير يعني وهذا ليس مدعاة إلى التكفير يمكن هذه نقطة مهمة جدا نؤكد عليها أنه الذين تكلموا على تكفير من يتجنس لم يقصدوا مجرد الحصول على جنسية وإنما قصدوا ما يتبع ذلك وما يترتب عليه وأيضا هذا ليس حكما على الأعيان لئلا يستغل البعض هذا والخلاف حول هذه الجزئية إلى التراشق بتهم التكفير بين مجموعات إسلامية وهذا أصلا عندنا فيما يكفي لسنا بحاجة إلى أن نلقي المزيد من النار على أو المزيد من الحطب على النار لكن عندي نقطة أريد أن يعني أن نلقي الضوء عليها يعني في الجانب الآخر قضية الوطنية يعني تكلمنا عن موضوع الجنسية طيب الجنسية، التجنس بجنسية الدولة الحديثة، الدولة الوطنية، أصبح هناك دولة اسمها مصر، العراق، سوريا، لبنان، السعودية، الكويت، هذه دول طبعا قديمة وعريقة لكن أصبحت كل دولة، اليمن مستقلة عن الدولة الأخرى. فالكثيرون عندهم يعني توجس وخيفة من كلمة الوطن،
وخاصة من الإسلاميين يعني ضغط يعني يمكن عامة يعني كل يعني تيارات المسلمين ليس عندهم إشكال، لكن هو الإشكال فعلا اللي هو الخلط بين الانتماء إلى الدولة والانتماء إلى الوطن. بعضه قد لا يكون راضي عن سياسة هذه الحكومة وهذه الدولة، فيحسب أنه إذا صرح بالوطنية أو قالها في محفل أو يعني كان هناك موقف ربما دل على أنه منتمي لهذا الوطن أنه يحسب على هذه الدولة. وهناك يعني ليس هناك رابط بين هذه وهذه، لأن الدول هي متعاقبة والحكومات تأتي حكومة بعد حكومة، أما الوطن فهو الباقي لكل يعني أبنائه.
هذا حتى الـ يعني الدولة يعني في العصر الحديث بطبيعة الأشياء بصيرورتها تتطور، هناك دوائر من الولاء يعني لا يمكن أن ينفك عنها الإنسان، حتى الإنسان الأول هناك الولاء للأسرة، ولاء للقبيلة، الولاء هذه، ثم الولاء طبعا أولا الولاء للدين، هناك ولاءات دينية، ولاءات مصلحية، ولاءات طبيعية يعني ولد فيها الإنسان ونشأ، فلا يمكن أن يقال أن الدين يتعارض مع الولاء لمؤسسة أو دائرة من الدوائر التي يرتبط معها بحقوق وواجبات. ولذلك الشريعة الإسلامية جاءت بالتأكيد على مسائل من أهمها مسألة العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، من العقود عقود البيعة مثلا. البيعة ليست في صورتها الشرعية ليست مجرد مبايعة ومد يد ومصافحة، البيع التعاقد هو يعني أي عمل نعم تتعامل به مع إنسان ويكون عليك التزامات
ولا
حقوق وواجبات
ونصح،
نعم هي مؤسسة يعني مؤسسة شرعية وعقدية كاملة، هذه هي حقيقة الانتماء للوطن، وهذا الذي نريد أن نؤكد على حمايته،
وهذا ما يراد أن يكون هناك ولاء هو حب ونصح وإصلاح وخير ومعرفة لقدر هذا البلد الذي تعيش فيه. الخطاب للجميع.
قول النبي عليه الصلاة والسلام
كيف يبني
لما هاجر
على محمد.
إني لا أعلم أنك أحب
ولولا أن
قومك أخرجوا
منك ما خرجنا. ولكن في جانب فطري
نعم.
ما عليه كلام، الجانب الفطري كل الناس، حتى سبحان حتى الأسماك في هجرتها يلاحظ فيها هذا الجانب، إذا هاجرت الأسماك أولادها يرجعون إلى المكان الذي هاجر منه آبائهم وأمهاتهم. ولكن الحقيقة بدون شك أنه أنا أعتقد أنه الكلام اللي قاله الدكتور خالد والأستاذ عبد الرحمن مهم، أولا قضية أنه وجود عدد من الولاءات ليس في تناقض، يعني إنسان عنده ولاء الوطنه وعنده ولاء لدينه وهذا طبيعي. لما يكون في بلد مثل السعودية الحمد لله بلاد الحرمين ومكة والمدينة وحكم بالشريعة، وهكذا بلاد إسلامية أخرى أهلها مسلمون فيها كثير من الحكم بالشريعة وفيها مظاهر الصلوات والخير، وكم في الأستانة من معان أثارت في حناياي الشجونة، معان ليست تعدلها معان تفجر في الفؤاد هدى مبينة، ومن ينظر مآذنها يجدها رماحا في صدور الكافرين. فهناك جوانب خير كثيرة، وعلينا أن لا ننظر إلى مجتمعات المسلمين تلك النظرة المتشائمة التي تفرض في وصمها مثلا بالجاهلية أو بالكفر أو مثلا بما أشبه ذلك من الاعتبارات، وأن ندرك القدر الطيب من الخير الموجود. إنما أيضا قضية التفريق بين الولاء للمجتمع، الولاء للدولة نفسها، وبين الولاء لسياسة من السياسات. صحيح. يعني روسيا هي روسيا في عهد مثلا غورباتشوف أو في عهد يلتسن أو في العصر الحاضر هي ولكن الوضع الحكم يكون قد اختلف وتغير يعني.
وأظن أنه بهذا القدر يعني يكون قد انتهى وقت الحلقة وزاد عليه، فما أدري هل هم باقون معنا ولا إحنا انتهينا كذا؟
لا على بركة الله ونسأل الله أن يلهمنا
رشدنا. اللهم وبحمدك
وبارك وتوليك. عندهم مؤلف لا يزال مخطوط أو قد يكون طبع، عنوانه إعلام العامة والخاصة بتحريم الخروج على فرنسا.
هذا الحاكم المسلم ما هو إلا فقط مجرد يعني واجهة, وهم المتنفذون حقيقة.
سيدي فلان,
نعم,
اللي هو رجل مقبور كان الناس يتبركون به,
نعم,
وأنه يأمركم أن تكفوا أيديكم وأن تلقوا السلاح. فتوى ما هي بتوع استيراد أو تصدير, بل قد يكون من يقومون بالجهاد أحيانا ليسوا من أهل العلم.
أن يوجد من يفتي بسفك دم إخوانه داخل المقاومة وتحت غطاء المقاومة.
اليوم كثير من هؤلاء الذين ذهبوا أصبحوا أسرى في أيدي العدو, أصبحوا سلعة تباع وتشترى.
ربوا وجدوا أن الباب مفتوح فهنا تحيروا
الخطة اللي عدوها
يرجع مرة الباب مفتوح يعني إن طال لم يملل.
يا سلام.
وإن هو أوجز
وإن هو أوجز
ودى المحدث أنه لم يوجز.